أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. جاء في كتاب الكافي أنه سئل أبو الحسن عليه السلام عن أدنى المعرفة فقال: الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم مثبت موجود غير فقيد، وأنه ليس كمثله شيء. بعد أن أتممنا الكلام في الأدلة النقلية وذكرنا ثلاثة أدلة: دليل الأول لزوم شكر المنعم، ثم لزوم دفع الضرر، والدليل الثالث لزوم المعرفة ضرورة فكرية. بعد أن أتممنا الكلام في الأدلة العقلية وصل بنا المقام إلى الأدلة النقلية. طبعا نحن قلنا أن العمدة والأساس في الأدلة لوجوب المعرفة، هذه الأدلة مسوقة لوجوب المعرفة، أن العمدة والأساس في وجوب المعرفة هي الأدلة العقلية، لكن نذكر الأدلة النقلية من باب الاستئناس والتأييد. يعني بعبارة ثانية أن الأدلة النقلية مسامحة يقال عنها أدلة، وإلا بالواقع هي ليست أدلة وإنما تعتبر مؤيدات. لماذا؟ لأننا قلنا نحن نتكلم مع فارغ المحتوى عن العقيدة، من لم تكن عنده عقيدة نحن نتكلم معه الآن. ولو قلنا أن الأدلة العقلية التي هي الآيات القرآنية والروايات لو اعتبرناها أدلة، اعتبارها أدلة فرع ثبوت النبوة، وثبوت النبوة فرع ثبوت التوحيد، وهذا هو الذي نريد أن نثبته، فهذا يعتبر شنو؟ فهذا يعتبر مصادر على المطلوب، وهو أن تأتي بالنتيجة وتجعلها شنو؟ مقدمة من المقدمات. زين، فقلنا أن الأدلة النقلية هذه مسامحة، والأصح أن نقول أنها مؤيدات، فسوف يذكر قسمين. القسم الأول الآيات الحاثة على التفكر، الآيات القرآنية التي تحث الإنسان على أن يتفكر في هذا العالم، والقسم الثاني هي الآيات الحاثة على كون هذه المعرفة العقائدية هي معرفة عن دليل لا عن تقليد. نعم، نذكر القسم الأول الآيات الحاثة على التفكر. الآيات الحاثة على التفكر تنقسم إلى قسمين: آيات آفاقية وآيات أنفسية. الآيات الآفاقية هي الآيات الموجودة في الآفاق، يعني في خارج النفس، من خلال شنو؟ من خلال مقارنتها مع الآيات الأنفسية. الآيات الأنفسية هي الآيات التي موجودة وين؟ في النفس، يعني عندما ينظر الإنسان إلى نفسه، إلى بدنه، إلى روحه، إلى عقله، إلى جسمه، ممن يتكون من هذه الدماء، كيف تسير في عروقه وهذه الخلايا الموجودة إلى آخره. الآيات الخارج عن نفسه تسمى آيات آفاقية، سواء كانت في الحيوانات أو في الجبال أو في الأرض أو في السماء أو في أي شيء. زين، نقرأ. قال: الآيات الواردة في الحث على التأمل والتفكر تهدف إلى بيان الطرق والوسائل التي توقظ عقل الإنسان وفطرته، ويتنبه الإنسان بهذه الآيات إلى الحقائق والمعارف التي يتساءل عنها ويتطلب جوابها. وهذه الآيات تدعو الإنسان إلى التفكر في ظواهر الخلق والكون المحيط به التي قسمها إلى التفكر في ظواهر الخلق والكون المحيط به التي قسمها القرآن إلى قسمين: آيات آفاقية وهي تعم كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر الوجود، إن في الأرض، سواء في الأرض هذه الآيات أو في السماء. والقسم الثاني من الآيات الآيات الأنفسية، وهي المتجلية، يعني الظاهرة في خلقة الإنسان العجيبة على جميع الأصعدة: بدنه وجسمه وروحه ومعنوياته. زين. قال الله تعالى سنريهم، احنا شلون جبنا، منين جبنا هذا التقسيم مال آيات آفاقية وآيات أنفسية؟ من قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ليش سنريهم؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني الله سبحانه وتعالى إنما يدعو الإنسان لأن يرى الآيات في الآفاق وفي نفسه، حتى شنو؟ حتى يتبين للإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، يعني هو الموجود. والآيات الآمرة بالتفكر اللي هو هذا القسم الأول، الآيات الآمرة بالتفكر والحاثة على التفكر كثيرة، لكن سنذكر منها أربعة آيات. زين، الآية الأولى قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان أن ينظر ماذا في السماوات والأرض، وهذه انظروا مرة نحملها على النظر، يعني شنو؟ النظر في العين اللي هو البصر، ومرة نحملها على النظر والتفكر. فالله سبحانه وتعالى وكل المعنيين هو شنو؟ واضح من الآية، وكل المعنيين هو ظاهر. الله سبحانه وتعالى يقول قل انظروا، يعني بأن واحد يشوف بعينه شنو اللي موجود في السماوات والأرض، أو نقول قل انظروا يعني تفكروا ماذا في السماوات والأرض. زين، فتكون إذا قلنا هذا النظر بمعنى النظر الحسي، إذا قلنا بمعنى النظر الحسي اللي هو بالعين المجردة، فهذا يستتبع، النظر الحسي يستتبع نظرا عقليا، فتكون الدلالة على النظر العقلي دلالة شنو؟ دلالة التزامية، يعني الدلالة المطابقية الأولى هي النظر في العين المجردة، والدلالة الالتزامية مالتها شنو؟ هو النظر اللي هو بمعنى التفكر. زين، لكن لو قلنا أن النظر هنا بمعنى التفكر فتكون دالة عليه بالدلالة المطابقية. زين، قال ففي هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه بأن ينذر الناس بقوله انظروا ماذا في السماوات والأرض من المخلوقات المختلفة المتنوعة البديعة وما يسودها من نظم وانضباط عجيبين، والتي تشكل كل واحدة منها فضلا عن مجموعها المنسجم المتناسق آية تدعو إلى الإيمان بالصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته. زين، فإذا نظر الإنسان إلى هذه السماوات، أول شيء ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، ينظر إلى الجبال وكل هذه الآيات الآفاقية، ينظر إليها فيراها أنها موجودة، ثم يتأمل في عقله ويتدبر ويتفكر ويقول بما أنها موجودة إذن لهذه الآيات شنو؟ أكو موجد، فيستدل بهذه الآيات على وجود الصانع. أو عندما يراها بهذا التناسق العجيب وهذا الانسجام وهذا التنظيم، فيعلم بأن الذي أوجدها وإن الذي خلقها هو موجود عالم قادر حكيم. زين، هذا القسم الأول. ها طبعا نحن عندما قسمنا قلنا الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، هذا على فرض أن المباحث المنطقية واضحة عند من يأخذ هذا الكتاب، وإن لم تكن واضحة فالأمر سهل يعني غير مطلوب. زين، الآية الثانية قوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. زين، نجي إلى قوله تعالى في أنفسهم أولم يتفكروا في أنفسهم، شنو دلالة هذه المقطع من الآية في أنفسهم؟ نقدر نحملها على معنيين، إما نحملها على أنها ظرف فيكون المعنى شنو؟ أولم يتفكر الناس في أنفسهم، فأنت انظر إلى نفسك، انظر إلى بدنك، شوف هذه الطاقات وهذا البدن منين متكون، من الخلايا الدموية وشلون هذا الانسجام اللي موجود بالنفس. هذا الأمر الأول. إذا أخذنا العفو هذا المعنى، إذا أخذنا على أنه متعلق التفكر، إذا أخذنا في أنفسهم على أنه ظرف، فيكون المعنى شنو؟ ألم يتفكروا في حال الخلوة؟ يعني الإنسان إذا جلس لوحده واختلى بنفسه من دون المؤثرات الخارجية التي تحرف مسار العقل السليم عن التفكير بالله سبحانه وتعالى، إذا جلس لوحده فإنه يتفكر في حال نفسه، فإذا تفكر في حال نفسه يتمكن الإنسان من نفسه ويحضره ذهنه ويستجمع طاقاته الفكرية. أولم يتفكروا في أنفسهم، المفروض يعني أنت إذا أردت التفكر في الله سبحانه وتعالى تتفكر في نفسك، لا تتفكر في غيرك، يعني لا تأخذ الأفكار من غيرك من دون استدلال وتفكر فيها. فالمفروض الإنسان يجلس في نفسه ويتفكر في الله سبحانه وتعالى، هذا إذا أخذنا في أنفسهم بمعنى الظرفية، أو نأخذه بمعنى متعلق التفكر فيكون المعنى أولم يتفكروا في أمر أنفسهم كيف هي مخلوقة وما فيها من الدقة والإحكام في البنيان والانسجام بين الأعضاء، بين أعضاء البدن وخلاياه وأنسجته، التي لما تزل أسرارها تتجلى مع تقدم العلوم وتطورها. فالإنسان عندما ينظر إلى نفسه يرى أن في نفسه هذه الدقة والانسجام في خلايا وفي أنسجة وفي أعضاء البدن، فعندما يرى هذه الدقة يحكم بكون الذي أوجده هو عالم موجود، عالم قادر حكيم. زين، وقوله تعالى بالحق، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بين السماوات والأرض، خلقها بالحق، يعني خلقها لغاية وهدف، مو خلقها باطلا وعبثا، وإنما خلقها لهدف، وهذا الهدف هو الذي أوصله إلينا الأنبياء. فهذه الآية تحث على التفكر وتؤكد على ضرورة التدبر في خلق الله تعالى وصنعه، وتقول أن هذا التفكر يوصل الإنسان إلى إدراك حكمة الله تعالى وانتهاء الوجود إليه تعالى. زين، الآية الثالثة، قل سيروا في الأرض، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وآله بالقول، قل يا رسول الله للناس سيروا في الأرض. زين، سيروا في الأرض، لماذا نسير في الأرض؟ فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الله الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، مثل ما الله سبحانه وتعالى أنشأ النشأة الأولى، الله أنشأ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. قال العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان رحمه الله، الآية الشريفة أمر للنبي صلى الله عليه وآله بأن يخاطب المسلمين، أن يخاطب الناس بما يتم به الحجة عليهم، فيرشدهم إلى السير في الأرض. هاي السيروا في الأرض، الله سبحانه وتعالى عندما أمر الناس بأن يسيروا في الأرض مو لأجل السير، لا، وإنما لكي يرشدهم للتفكر، لينظروا إلى كيفية بدء الخلق وإنشائهم على اختلاف طبائعهم، فيشوف ذول هذه الأقوام عندهم طبائع معينة، والقوم الآخر عندهم طبائع معينة، وهذه الدولة عندهم طبائع معينة، فاختلاف هذه الطبائع لكن النشأة شني واحدة من الله سبحانه وتعالى، وتفاوت ألوانهم وأشكالهم، فمنهم الأصفر ومنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر وإلى آخره، من غير مثال سابق وحصر أو تحديد في عددهم. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق، الله قادر على الخلق ولم يكن محدودا بعدد معين، فالله سبحانه وتعالى لا تحده الأعداد، وهذا فيه دلالة على عدم التحديد في قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو ينشئ النشأة الآخرة كما أنشأ نشأة الأولى. زين الآية الرابعة قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فالله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بأن ينظروا إلى هذه الآيات الآفاقية طبعا، وهذه الأمثلة الإبل والسماء والجبال والأرض لا هي مخصوصة بعينها، ولكن هي من باب المثال. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول انظروا إلى هذه المخلوقات، من هذه المخلوقات الإبل، من هذه المخلوقات السماء إلى آخره. زين، فها إنك تلاحظ في هذه الآيات الحث الأكيد على النظر والتأمل في العلامات والظواهر التي ذكرتها الآية لما فيها من الدلالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى وتدبير لهذا الكون المقتضي للزوم اتخاذ الله سبحانه وتعالى ربا وعبادته وحده. فأنت إذا تنظر إلى الإبل كيف الله سبحانه وتعالى خلقها، وإلى السماء كيف الله سبحانه وتعالى رفعها، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، يعني تنظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وإلى ربوبية الله سبحانه وتعالى وإلى تدبير الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات، فتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو ذاك الموجود الذي خلق جميع هذه الكائنات وهو يستحق العبادة. ومن المعلوم أن مجرد المشاهدة ليس هو المطلوب، يعني أفلا ينظرون ليس هو المطلوب، إنما المطلوب مشاهدة تفكر وتدبر، يعني مشاهدة تستتبعها تفكر ويستتبعها تدبر وتتعقبها معرفة كونية بمنشئ هذه الظواهر ومدبرها، وهو ما يسمى عند الفلاسفة الإسلاميين بالاستدلال الآيوي، وهو الاستدلال بالآية على ذيها وبالأثر على مؤثره. شوف الاستدلال الآيوي شنو يعني الاستدلال الآيوي؟ نحن قلنا في البداية قلنا إن هذا الكلام مسوق لا للدليلية وإنما للمؤيدية، يعني هذه عندما يقول الأدلة النقلية يقصد المؤيدات النقلية والشواهد النقلية، وإنما الدليل الحق هو الدليل العقلي. زين، فعندما يقول الاستدلال الآيوي شنو يقصد بالاستدلال؟ يعني الاستدلال القرآني، يعني الآية القرآنية. خب إذا قلنا إحنا هذا الاستدلال الآيوي بمعنى الآية القرآنية، خب نقول أن المقابل هو لا يؤمن، يعني على فرض كونه أنه لا يؤمن، وأنا أريد الآن أبدأ معه لكي أثبت له الله سبحانه وتعالى. لكن نقول الاستدلال الآيوي نحتمل إلى احتمالين. الاحتمال الأول الاستدلال الآيوي، الآية بمعنى العلامة، يعني الاستدلال العلامتي بمعنى الاستدلال العلي، يعني شنو الاستدلال من الأثار، إذا شفت الأثار أنت تستدل على وجود المؤثر، وإذا شفت المعلول يعني إذا شفت الحرارة مثلا تستدل على وجود النار، إذا شفت المعلول تستدل على وجود العلة، وإذا شفت الآية يعني العلامة تستدل على وجود أن هناك معلم لهذه الآية، يعني أن هناك موجود هو الذي وضع هذه العلامة. هذا المعنى الأول، الاستدلال الآيوي بمعنى الاستدلال العلي، بمعنى الاستدلال من المعلول إلى العلة ومن الأثر إلى المؤثر، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الاستدلال الآيوي بمعنى أن الإنسان يرى هذه المسلم يرى كيف استدل الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات، فيأخذ هذه الآية لا بكونها آية قرآنية، يعني يأخذها لا بقرآنيتها بل بدليليتها، يعني أنا لما أقول أفلا يتفكرون في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض، أو عندما أقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أو عندما أقرأ قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لا أنظر إليها وأحاجج الخصم على أن هذا هو آية قرآنية، لا، وإنما أحاججه بكونها دليل. يعني مرة يعني هذا يسمونه تقليد في الدليل لا تقليد في النتيجة. مرة أنا أجي أقول واحد يجي ينقل لي فد حادثة معينة أو فد فكرة معينة بأن الله سبحانه وتعالى واحد أو أن هناك نبي أو إلى آخره، وأنا مباشرة من دون أن يسوق الدليل أنا شنو أخذ هذا الكلام من عنده، كما أخذ الأبناء عن الآباء، فهذا يسمونه تقليد، تقليد مجرد أخذ منه النتيجة. والكلام الثاني لا، هو مو تقليد في النتيجة وإنما تقليد في الدليل. يعني شخص يجي ينطيني دليل مثل ما أنا الآن أسوق لك الدليل، فأنت راح تأخذ هذا الدليل تتفكر به وتتعقله تشوفه دليل، أنت من تروح للآخر تنقل إليه هذا الدليل، فيعتبر هذا الدليل اللي نقلته من الآخر خب أخذته من هذا الشخص أنت، لكن اقتنعت به وراح تسوقه مسوق الدليل، لا تقل له أن فلان أخبرني، لا، وإنما أنت تحتج عليه بهذه الحجة. فأنا الآن أبين لك طريقية الدليل، وأنت الآن تقلد هذا الشخص، تقلده وين؟ تقلده في الدليل لا تقلده في النتيجة. زين، وهذا الاستدلال الآيوي يحتمل كلا الاحتمالين، مثل ما الله سبحانه وتعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أنا أروح أقل هذاك الشخص الآخر البعيد، أقول له أنت مثلا تشوف السماء شلون مخلوقة، تشوف الأرض، تشوفها معقولة هذه لوحدها نشئت من فراغ، لو أن هناك صانع وناشئ وخالق لهذه الموجودات. هذا الكلام هذا دليل من الأثر إلى المؤثر، لكن أنا منين أخذته؟ أخذت من القرآن، أخذت من القرآن ونقلت للآخر، مو بمعنى أني نقلت إليه آية، وإنما نقلت إليه طريقة القرآن الكريم في الاستدلال. تم القسم الأول. القسم الثاني الآيات الحاثة على كون المعرفة العقائدية عن دليل. يعني المعرفة العقائدية لا يصح أن تكون عن تقليد أعمى من دون معرفة الدليل، بل يجب أن تكون عن دليل، والله سبحانه وتعالى ذم التقليد الأعمى بل مدح التقليد عن الدليل. قال جاء في الذكر الحكيم جملة من الآيات التي تذم وتقبح ما ذهب إليه الكفار من اعتناق العقائد الباطلة ومستندها في هذا الذم سلوكهم ذلك الطريق بلا بينة ولا برهان. فالله سبحانه وتعالى أي شيء لا يصح أن تأخذه من دون بينة ومن دون برهان، بل يجب أن تأخذه مع الدليل والبرهان، بل متابعة عمياء لآبائهم أو استسلاما لبعض الظنون والأوهام وتناقشهم فيما ذهبوا إليه، مطالبة إياهم هذه الآيات مطالبة إياهم بالدليل اليقيني عليه على هذا المدعى الذي يدعونه. وهذا بمجموعه يكشف عن أنه تعالى لا يرى أي تقيمة أو عذر للاعتقاد عن تقليد وتبعية وظن. يقول ما يصير أنتم شنو تتبعون عن تقليد وتبعية وظن، وإلا لكان الكفار معذورين. لو كان الاعتقاد عن تقليد والاعتقاد عن تبعية وظن صحيح لكان الكفار شنو معذورين. ليش؟ لأنهم إنما اتبعوا آباءهم وعبدوا الأصنام عن تقليد. زين، ولم يستحق الكفار ذمه تعالى، بل المسلك الوحيد الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى ويعذر سالكه هو استناد معتقداته أيا ما كانت إلى الدليل القطعي والبرهان العلمي، وما ذاك إلا لأن هذا المسلك مسلك البرهان والدليل القطعي هو الموصل إلى الحق يقينا، وما سوى هذا المسلك اللي هو الدليل القطعي والبرهان العلمي مسالك متعرجة تنحرف بالإنسان عن جادة الصواب. فيجب على الإنسان أن يسلك المسلك الذي يكون عن دليل وبرهان، لا يتبع اتباعا أعمى. زين، ومن الآيات الواردة في هذا المقام قوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، الأصنام، أنتم تدعون الأصنام، أرأيتم الكفار الطرف الآخر، أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا الجبال؟ هل خلقوا السماوات؟ هل خلقوا الإبل؟ هل خلقوا الأرض؟ لا، ما يخلقوا شيء. أم لهم شرك في السماوات؟ هل شاركوا الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. شوف، فالآية تناقش المشركين في عقيدتهم بوجود آلهة غير الله سبحانه وتعالى، بأنه ما هو دليلكم على هذه العقيدة؟ هل لتلك الآلهة آثار في الأرض ومخلوقات تقوم بتدبير شؤونها؟ هذه الأصنام التي تعبدونها، هل هي خلقت الأرض؟ أم لتلك الآلهة ظواهر في السماء والأفلاك متميزة عن سائر النظم الكونية تختص بتدبيرها؟ أم هل جاء ذكر هذه الآلهة في كتاب سماوي سابق يدل على ألوهيتها ولزوم عبادتها؟ أم هل عندكم دليل علمي آخر يوجب اليقين بألوهيتها؟ إن من يعتقد بعقيدة ما لا بد أن يكون له دليل عليها، وإلا فهو منحرف وعذره غير مقبول وكلامه غير مسموع. فأنت المقابل الذي كان يعبد الأصنام، أنت لماذا عبدت الأصنام؟ ما هو دليلك؟ هل خلقت السماء؟ لا. هل شاركت الله سبحانه وتعالى في خلق السماء؟ لا. إذن لماذا تعبدها؟ فلذلك يقول الخطيب البغدادي: والإثارة، عندما يقول قوله تعالى أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، الإثارة تحتمل معنى الأثر. الإثارة والأثر راجعان في المعنى إلى شيء واحد، وهو ما أثر من كتب الأولين، يعني ما نقل عن كتب الأولين. معنى ثاني: وكذلك سبيل ما ادعى علما أو حقا من حقوق الأملاك. الأثارة يعني شنو؟ أي واحد يدعي ادعاء، يقول أنا مثلا هذا الكتاب كتابي، فعليه شنو؟ أن يأتي بالبرهان، أن يقيم دون الإقرار برهانا. إما شنو هذا البرهان؟ إما شهادة ذوي عدل، يجيب اثنين يشهدون يقولون إيه فعلا هذا الكتاب لفلان، فأنا راح أصدق كلامه أنطيه كتاب. أو يأتي بكتاب غير مموه، وإلا فلا سبيل إلى تصديقه. زين، الآية الثانية قوله تعالى: ما لكم كيف تحكمون؟ هذا استفهام استنكاري، كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هذه الآية واردة في الرد على المشركين الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى وجعلوا له البنات سبحانه وتعالى، فجاءت بعد قوله فاستفتهم. الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وآله: استفت الكفار، استفت المشركين، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. كانوا شاهدين مع الله سبحانه وتعالى عندما خلق الملائكة. ألا إنهم من إفكهم، من كذبهم، ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. يقولون الله سبحانه وتعالى عنده ولد اللي هو الملائكة، أولاد الله يقولون، لكن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم. كل هذه الادعاءات الله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم كاذبون، بعدين يطالبهم فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ثم بعد أن ذكر معتقداتهم الأثيمة والآفكة هذه، طالبهم بالدليل عليها، إذ لا يمكن بحكم الفطرة والوجدان قبول أي مزعمة وعقيدة إلا بعد إقامة الدليل المحكم المبين الذي لا يقبل الريب عليها. ومن هذا المنطلق يوبخهم على هذا المسلك العشوائي الذي انتهجوه بقوله: ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أي أفلا تتعظون فتنتهون عن مثل هذا القول؟ ثم يطالبهم بالبرهان عليه بصورة الاستفهام الاستنكاري، أعني متضمنا إنكار أن يكون لهم أي برهان فيقول: أم لكم سلطان مبين؟ أي حجة بين على ما تقولون وتدعون؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، أي فإن كانت لكم حجة بينة فأتوا بكتبكم التي دونت فيها أدلتكم وبراهينكم على ما تعتقدونه. أنتم تقولون أن الله سبحانه وتعالى له شريك، ائتوني شنو دليلكم؟ جاءكم هذا بكتاب من السماء، ائتوني بهذه الكتب. فالآيات إذن تحاور من منطلق وأساس فطري، وهو لزوم استناد كل دعوة ومعتقد إلى برهان بين ومقنع يدعمه ويصدقه، وإلا إذا ما عندك برهان وما عنده دليل مقنع فلا قيمة لتلك العقيدة في سوق العقلاء، بل ليست هي إلا إفك وافتراء ليس وراءه إلا أهواء نفسانية وأغراض شخصية دنيوية. زين، الآية الثالثة قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا الظن، هذول إنما يتبعون الكفار، إنما يتبعون ويعبدون الأصنام ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون، أي ما يتبع أكثر الناس فيما يعتقدونه إلا ظنا مستندا إلى خيالات فاسدة، وإن الظن لا يغني من الاعتقاد الحق شيئا. وفي قوله تعالى إن الله عليم بما يفعلون وعيد على اتباعهم الظن وإعراضهم عن البرهان المفيد لليقين وطمأنينة النفس وغير ذلك من الآيات. زين، فالله سبحانه وتعالى يذم الكفار، ليش؟ لأنهم اتبعوا الظن. هذا الظن منين؟ من الآباء أخذوه تقليدا، هذا ما وجدنا عليه آباؤنا. فالله سبحانه وتعالى يذم الكفار لأنهم شنو؟ اتبعوا هذه العقيدة عن ظن، من دون استدلال ومن دون يقين ومن دون برهان. زين، فالله سبحانه وتعالى هسه لحد الآن شنو؟ فصل بين الأشخاص الذين يتبعون العقيدة عن برهان ومسلك علمي، وبين الذين يتبعون العقيدة لا عن برهان وإنما عن ظن. من هذا الكلام يتفرع نجي زين نشوف المسلمين، المسلمين اللي الآن موجودين هل يتبعون هذه العقيدة عن برهان وعن اعتقاد لو أيضا عن ظن؟ فلذلك من هالمبحث تفرع مبحث جديد وهو الفرق بين المسلم والمؤمن. شنو المسلم شنو المؤمن؟ هل بينهما هذا الكلام اللي هو سطر ونص راح نحكي، هذا كلام منطقي، هل بينهما تباين يعني لا شيء من المسلم بمؤمن ولا شيء من المؤمن بمسلم، أو أن بينهما تساوي كل مسلم هو مؤمن وكل مؤمن هو مسلم، أو بينهما عموم وخصوص من وجه بعض المسلمين مؤمنين وبعض المؤمنين مسلمين، أو بينهما عموم وخصوص مطلق يعني بعض المسلمين كل مؤمن فهو مسلم ولكن ليس كل مسلم هو مؤمن وإنما بعض المسلمين مؤمنين. زين، وكيف كان نحن في هذا الفارق بين المسلم والمؤمن؟ هناك شنو؟ رأيين، رأيان في المسألة. الرأي الأول يقول أن المسلم هو من تشهد الشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا شنو؟ مسلم. والمؤمن من تشهد الشهادتين واعتقد بهاتين الشهادتين في قلبه. روية عن الإمام الصادق عليه السلام روى حمران بن أعين كما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل وصدقه العمل. شوف، ما استقر في القلب يعني أكو اعتقاد راسخ، وهذا الاعتقاد يجر الإنسان المن نحو العمل. فإذا كان معتقد بوجود الله سبحانه وتعالى ومعتقد برسول الله صلى الله عليه وآله وبالأحكام الشرعية يقينا سوف يعمل. هذا الإيمان، الآن نتكلم حول المؤمن. الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل، وصدقه، صدق هذا الاعتقاد العمل بالطاعة لله تعالى والتسليم لأمره. هذا منه الإيمان. فالإيمان لازم يكون شنو؟ مستتبع للعمل. والإسلام، الآن عرفنا الإيمان، هسه نعرف الإسلام. الإسلام ما ظهر، شوف شو يقول، ما ظهر من قول أو فعل. إذن شنو؟ مجرد يظهر على اللسان من دون أن تنظر إلى القلب. فمجرد أن ينطق الإنسان بالشهادتين هذا شنو هو؟ مسلم. ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، من الفرق كلها، كل الفرق الإسلامية هي شنو؟ مسلمة، ما دام تتشهد الشهادتين، ما دام يظهر من قولها وفعلها أحكام الشهادتين. وبه بالإسلام يعني حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج. زين، هذا القسم الأول. القسم الرأي الثاني، لا، الإيمان هو الشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة ولعلي عليه السلام بالإمامة. فالذي يعتقد بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام يسمى مؤمن. فلذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يسمى، يلقب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين. فالذي يعتقد بأن علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين فهذا مؤمن. والذي لا يعتقد بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذا شنو؟ مسلم، لكنه ليس بمؤمن. نقرأ. قال: إن المقدار الضروري واللازم لصيرورة الإنسان مسلما محقون الدم طاهر محترم المال والعرض نفيه الشريك لله تعالى. فشنو يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، فينفي الشريك عندما يقول لا إله إلا الله، ينفي جميع الآلهة ويثبت ألوهية الله سبحانه وتعالى. هذا الإثبات الأول. وإثباته النبوة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. فش يقول؟ وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. ويكفي في ذلك مجرد الشهادتين بهذين الأمرين، بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن الأمر لا ينتهي هنا، فإن هذه المرحلة اللفظية تخلق من الإنسان مسلما ظاهريا فحسب، تترتب عليه الأحكام الدنيوية لدين الإسلام، وإما ترتب الآثار الأخروية وهي الفوز بالجنة والسعادة الخالدة والنجاة من النار والشقاء، فدونه أفق أبعد، ألا وهو الإذعان القلب الصادق بما شهد به ومطابقة الجنان لما جرى على اللسان، مطابقة القلب لما جرى على لسانك عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيكون الإنسان عندها مسلما مؤمنا. فإذا طابق فعلك قولك فأنت شنو؟ مؤمن. وإذا مجرد قول من دون فعل فهو شنو؟ مسلم. وقد ميز القرآن الكريم بين المعتنق للشهادتين بلا يقين بل بمجرد لقلقة اللسان الناشئة عن عدم الإذعان والتصديق القلبي، سواء كان هاي الشهادتين نابعة عن تقليد وتبعية أم مصلحة ومنفعة زمانية. وبالجملة كل ما كان مشتركا في عدم توليد القناعة القلبية بصحة تلك المعارف وبين المعتنق لها عن صدق ويقين، فسمى الطائفة الأولى المسلمين والطائفة الثانية مؤمنين. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ليش؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في قلوبكم فهذا راح يدعوكم إلى شنو؟ إلى العمل على طبق هذا الإيمان. وإذا لا والله مجرد قول في اللسان، قالت الأعراب يعني قول في اللسان، فيقول هذا مجرد القول، نحكم عليكم بأنكم شنو؟ مجرد إسلام مو إيمان. زين، فإنه تعالى علل وجه تسميتهم بالمسلمين فقط دون المؤمنين بأن الإيمان أي الهدى الذي هو عبارة عن ما جاء في الشهادتين لم يدخل بعد في قلوبهم، وعدم الدخول في القلب كناية عن عدم التصديق والإذعان والإطمئنان الروحي به. زين، فالإنسان عندما يتشهد الشهادتين، الشهادة الأولى تتوقف على إثبات خالق وصانع للكون واتصافه بالصفات الكمالية كالعلم والقدرة والحياة، وتنزهه عن صفات النقص كالجسمية والماهية والحلول. هاي الشهادة الأولى. ثانيا، حتى يمكن بعدها التصديق بوحدته وأحديته، هاي الوحدانية والواحدية نأخذها إن شاء الله في الصفات، وأحديته في الذات وتفرده في الخلق والتدبير والحكومة المطلقة على الكون الذي يدخل جميعه في نفي الشريك له تعالى. كل هذه عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإحنا ننفي جميع الآلهة ونثبت ألوهية الله سبحانه وتعالى. هذه الشهادة الأولى. الشهادة الثانية، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، تتوقف على إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يفعل عبثا ولا يرتكب قبيحا ولا يظلم أحدا، وأن الله كلف الناس بتكاليف ضرورية لاستقرار المجتمع البشري وسعادة بل الإنسان، ولذلك أرسل إليهم رسولا. فأنا لما أقول أشهد أن محمد رسول الله وأتشهد بالشهادة لنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يعني أن الله حكيم، بما أنه حكيم أرسل لي الأحكام التي تنظم حياة الإنسان عن طريق النبي. وقد أشار تعالى في كتابه الكريم إلى جملة هذه المعارف بالإجمال بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون يعني والمؤمنون آمنوا بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من ربه، كل يعني الرسول والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالاعتقاد بوجود الخالق المدبر والعوالم الغيبية وتدبير الملائكة لشؤون الكون بإذنه تعالى، والكتب والرسالات السماوية والتكاليف الشرعية والأنبياء المرسلون من جانبه تعالى ووحدتهم في دعوتهم المعاد إليه تعالى ليثيب من أطاع ويعاقب من عصى، كل ذلك من مقومات الإيمان. فالاعتقادات بهذه الأمور اللي ذكرتها الآية هذه هي من مقومات الإيمان. وقوله آمن الرسول أي أيقن وصدق وأذعن، فهو مؤمن. زين، وعلى ذلك فكل مقر بالألوهية لله جل وعلا، الرسول والمؤمنون والرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله وسائر المعارف الاعتقادية التي ذكرتها الآية. قال الفضيل بن يسار سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام، إن الإيمان ما وقر في القلوب والإسلام ما عليه التناكح والمواريث وحقن الدماء. فكل مؤمن هو مسلم وليس كل مسلم هو مؤمن. زين، الاستنتاج شنو النتيجة الآن اللي وصلناها؟ المطلوب إذن للحكم بإيمان المرء ونيله الثواب الأخروي أن يصدق بالمعارف الأصولية تصديقا لا يعتريه شك، ويطمئن بها اطمئنانا لا يشوبه ريب، وهذا الاطمئنان يتعذر حصوله في الغالب من غير طريق البرهنة والاستدلال. يقول هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالنبوة وبهذه الأمور التي ذكرتها الآية الملائكة والكتب والرسل، هذا الإيمان يجب أن يكون عن طريق البرهان والاستدلال، وإلا بدون برهان واستدلال سوف يكون تقليد أعمى، يعني لا يكون عن إيمان قلبي فعلا. نعم، ليس مطلوبا. زين، هسه يجي يقول لك يعني هذول الناس خب ما يعرفون هاي الأدلة والبراهين، فهل هما ليسوا بمسلمين؟ هل هم ليسوا بمسلمين؟ قل لا. نحن لا نطلب من المؤمن هذه أن يتقن القواعد الفلسفية والغوص في البراهين العقلية الدقيقة، وإنما مجرد أبسط دليل مقنع يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يكون شنو هذا الإنسان ساذج مجرد يأخذ هذه العقائد من الغير من دون أي تفكر وتدبر. زين، تم الكلام في الفصل الأول بقسميه الأدلة العقلية والأدلة النقلية، وهو لإثبات وجوب المعرفة. فالآن أثبتنا معكم أن المعرفة واجبة، يعني لازم عقلا، العقل يلزم الإنسان بتحصيل المعرفة. ليش تحصيل المعرفة؟ أولا خوفا من الضرر، اثنين لشكر المنعم، ثلاثة لأن المعرفة هي شنو؟ غريزة وضرورة فكرية، لأن الإنسان يحب الاستطلاع. زين، بعد أن أوجبنا المعرفة نأتي نبحث عن من هو الصانع لهذا الإنسان ومن هو الصانع لهذا الكون. نأتي على جواب هذا في الفصل الثاني لكي نثبت الصانع. فنقول الفصل الثاني في إثبات الصانع، وسوف يذكر المصنف ثلاثة أدلة. إلى هنا انتهى الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.